إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها المسلمون، إن من مقاصد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم وغايات إرساله إلى العباد إصلاح النفوس وتزكيتها وتنقيتها من الشرور وتزيينها بالخيرات وتوثيق صلتها بخالقها جل وعلا. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بل إن إصلاح النفوس وتزكيتها عباد الله هي الغاية من بعثة سائر الرسل وعامة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لما أرسل الله جل وعلا موسى صلى الله عليه وسلم إلى فرعون أمره أن يقول له: فقل هل لك إلى أن تزكى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. أيها المسلمون، إن من الحقائق الشرعية التي يجب أن تدرك أن نفس المسلم أمانة عنده أمنه الله جل وعلا عليها. لذا فإن عليه أن يسعى لحملها على القيام بما يحبه الله ويرضاه، وأن يبعدها عما يبغضه تبارك وتعالى ويسخطه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ولا سبيل إلى ذلك عباد الله إلا بتزكية هذه النفس. نعم، تزكيتها بتطهيرها من العقائد الفاسدة والأخلاق الرديئة والأعمال السيئة القبيحة، والسمو بها عند ربها تبارك وتعالى بالعلم النافع والعمل الصالح. عباد الله، من أراد أن يدرك أهمية هذا الموضوع وعدم غناه عنه وضرورته إليه، فليقرأ قوله تعالى: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. حيث أقسم الله جل وعلا في هذه السورة 11 قسما متتابعا على أن فلاح النفس لا يكون إلا بتزكيتها. وليس في القرآن عباد الله، وليس في القرآن توالي القسم بهذا العدد إلا في هذه السورة وعلى هذا الشيء، أعني تزكية النفس، مما يدل العاقل على عظم هذه المسألة وعلو قدرها. وإذ قد علم ذلك أيها الناس، فعلى الناصح لنفسه أن يجد في تحقيق هذا المطلب الشرعي فإنه هو المستفيد أولا وآخرا من عوائده الحميدة وعواقبه الطيبة في تزكية نفسه. قال تعالى: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. وهذا يعني أن من أهمل التزكية فإنه متضرر بذلك. ومن هنا أيها الناس لزم الصادق في زكاة نفسه ونجاتها عند الله جل وعلا أن يسلك الوسائل الشرعية التي تحقق له هذه الغاية، وأن يتحرى السبل الواردة في الكتاب والسنة. وهذا يعني أيضا أيها الناس أن مصدر تزكية النفوس وأساس إصلاحها هو الوحي، الكتاب والسنة الصحيحة، فبذلك يحيى القلب وتصلح النفس. وأن كل منهج لا يقوم في تزكية النفوس على أساس الكتاب والسنة فإنه منهج فاشل ضار مهلك. وذلك أيها الناس أن الذي خلق هذه النفوس هو الله جل وعلا، والله أعلم بما يصلح نفوسنا ويزكيها، فعلينا أن نطلبها من كتابه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإلى تلكم الوسائل الشرعية والقواعد القرآنية والأصول النبوية في بناء النفوس والرقي بها. الأصل الأول عباد الله الصدق. نعم، الصدق مع الله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا في القول والعمل، فإن الصدق مفتاح كل خير، ومن صدق الله جل وعلا صدقه الله وأعانه وسدده ووفقه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أكد صلى الله عليه وسلم على هذا الأصل بقوله: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، رواه مسلم. وما هو البر الذي يثمر هذه الثمرة من ثمرات الصدق؟ البر عباد الله هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة من حقوق الله جل وعلا وحقوق الآدميين. الأصل الثاني أيها الناس، وهو من عواقب الصدق أيضا، الإقبال على عبادة الله تعالى والجد في طاعته والحرص على كل عمل صالح مشروع. قال تعالى في شأن الصلاة وأثرها في تزكية النفوس: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال في شأن الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أي تطهرهم من الأخلاق الرذيلة والذنوب القبيحة. وقال جل وعلا في شأن الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه في شأن الاستئذان ورعاية حرمات بيوت الناس: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، أي أشد لتطهيركم من السيئات وفي تنمية حسناتكم. ويكفي المرء عباد الله تحقيقا لهذا الأصل وقياما به قول النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاث، أهله وعمله وماله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله، رواه البخاري. الأصل الثالث عباد الله مجاهدة النفس. نعم، مجاهدتها على القيام بالأعمال الصالحة، وإرغامها على الثبات عليها وعدم الميل معها على ترك الخير، فإن النفوس بطبعها تميل إلى الشر وتهواه. فجاء هذا الأصل العظيم ليزكي النفس ويردها إلى ربها. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بل إن جهاد النفس عباد الله على تحصيل الخير ومقاومتها للشر من أفضل الجهاد. بهذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. ومن جهاد النفس عباد الله أن يغلق المرء على نفسه أبواب الشر، وأن يسد كل سبيل يؤدي إلى ذلك، فبهذا تطيب الأعمال وتزداد الحسنات. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. عباد الله، الأصل الرابع من أصول تزكية النفس، قال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. والمعنى أنه تعالى مراقب لجميع أحوالكم وأعمالكم. أصل عظيم أيها الناس، بمراعاته تنضبط الأعمال وتصلح الخير، وتصلح بمراعاته تنضبط الأعمال وتصلح الأخلاق وتتوالى الخيرات على المرء من جهاته كلها. من فعل ذلك ذاق طعم الإيمان ووجد حلاوته في قلبه. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده فإنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: وزكى عبد نفسه، فقال رجل: ما تزكية المرء نفسه يا رسول الله؟ قال: أن يعلم أن الله معه حيثما كان. رواه الطبراني في معجمه الصغير. رزقني الله وإياكم مراقبته واستشعار اطلاعه واستحضار رؤيته. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فيا عباد الله، إن من أصول تزكية النفس وقواعد إصلاحها، وهو الأصل الخامس، الدعاء. نعم، الدعاء واللجوء إلى الله جل وعلا والتضرع إليه وسؤاله تزكية النفس. فهذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وهكذا علمنا. يقول زيد بن أرقم رضي الله عنه: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أي يدعو: اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رواه مسلم في صحيحه. عباد الله، لماذا نلجأ إلى الله تبارك وتعالى في تزكية نفوسنا؟ ولماذا نسأله جل وعلا هذا المطلب؟ نعم، نلجأ إلى الله عز وجل لأن تزكية النفس بيده وتطهيرها من فضله، فالأمر بيده والفضل من عنده، ولذا وجب أن تطلب منه. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. عباد الله، محاسبة النفس ومتابعتها والتفكر في مدخلها ومخرجها وصحبتها، إقبالها على معرفة خالقها وتعلقها به، وعلمها بمعاني أسمائه وصفاته وأفعاله، وملازمتها لكتاب الله تبارك وتعالى تلاوة وتدبرا، ومحافظتها على النوافل النوافل بعد الفرائض وتذكر ذهابها عن هذه الدنيا وانتقالها إلى الدار الآخرة، وأنها ذائقة الموت كما ذاقه من قبلها، والاعتبار بمن سلف من الأخيار والسلف الصالح، كل هذه أصول شرعية معتبرة بها تزكو النفوس وتشرف عند ربها. عباد الله، إن من نعمة الله جل وعلا علينا أن جعل لنا في قلوبنا واعظا من أنفسنا يأمرنا وينهانا وينصحنا ويبشرنا وينذرنا بالتنبه له والعمل بما ورد في شأنه تزكو النفوس. فما هو هذا الواعظ؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. وتأملوا هذا المثل وليطبقه كل منا على نفسه. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط أي حافتيه سوران، فيهما أي في هذين السورين فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخات، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. أيها الناس، ما معنى هذا المثل لصراط الله المستقيم؟ قال صلى الله عليه وسلم مفسرا هذا المثل: فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط أي الذي يقول لمن أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب: لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، رواه مسلم. وهذا الواعظ عباد الله هو الإلهام الذي يقع في قلب المسلم بواسطة الملك، كما ثبت ذلك عند الترمذي: فمن هم بفعل معصية أو ترك واجب فأحس في قلبه من يقول له: لا تفعل هذا المحرم، احذر هذا الحرام، لا تترك الواجب، أقبل على ربك وهكذا، فليعلم أن هذا من الملك الذي هيأه الله تبارك وتعالى له، فليحمد الله وليستجب له وليستعن بهذا الواعظ في تزكية نفسه، فإنه متى فعل ذلك أفلح ونجا ووفق وهدي وعاش حياة طيبة وسعد في الدنيا والآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.